حتى إذا أخذت الأرض زخرفها. وهذا وعد عجيب، أن الله سبحانه وتعالى يشير إلى أن الحياة في مظاهرها الدنيوية تتطور، تتحسن تتحسن تتحسن، وكل يوم تبدع في جمالها، وكل يوم تبدع في تحسينها، ومع كل إبداع يحصل عند الإنسان ضعف في الآخرة، عدم اهتمام بواجباته، تزين للحياة، لأنها زينة، زينة للناس، حب الشهوات، هي هذه التركيبة التي في الدنيا، حب الشهوات من النساء ووضعهم في المقدمة. ولماذا وضع النساء والنساء أمهات وفيهن الصالحات؟ لأنها عندما ينظر إليها من خلال الشهوة لا من خلال الواجب تسقط قيمتها. لما تتعامل الناس مع المرأة من خلال الشهوات تصبح جزء من الشهوات، زين للناس حب الشهوات، لكن عندما تمارس العلاقة مع المرأة من خلال الواجب وما ألزم الله به ترتقي المرأة إلى مصاف الصحابيات، إلى مصاف الأولياء، إلى مصاف الكمل من النساء. لكن هنا يقول أن الدنيا بطبيعتها وجيفها وكلابها والمتعلقين بها يعطوا المرأة قيمة أكثر من حقها حتى يجعلوها سبب من أسباب الشهوة. والكلام لما ننظر إليه فيما نراه الآن وما نشهده، كيف تحسن المرأة للرجال بصفة وبأخرى حتى صارت ملحظ أو ملفت للنظر في كل مكان، بل حتى كان البيع والشراء وإنجاح السوق بالمرأة. لا يمكن على الإطلاق أن ترى بضاعة لا توجد فيها مرأة من باب الدعاية، وهذا مما يدل على إسقاط قيمة المرأة إلى السوق، صارت تجارة، الإسلام أعزها رفعها. وهم يعتقدوا الآن كثير من النساء والرجال أنهم عطوا المرأة حقها لما تخرج للأسواق، لما تظهر في الأفلام، عندما تروج بالبضائع صورتها، يروا أن هذا نموذج من نماذج حقوقها. نعم، نماذج من نماذج الحقوق النفسية التي مربوطة بالجسد، لكن من حيث الحقوق الشرعية التي خلق الله من أجلها المرأة فهو إفساد، يفسد حياة المرأة وعلاقتها بدينها، بل وعلاقتها بجسدها، بل بوظائفها التي خلقت من أجلها. وهي أشبه ما تكون لما ترون الناس يروضون الأسد أو يروضون الفيل. خلق الله الفيل والأسد لوظيفة، جاء بني آدم روضه، بدل ما كنا نخاف من الأسد والنمر صار يقدم لك ألاعيب يلعب. أسقطوا قيمة له الكائن عن طريق الإذلال، عن طريق الوسائل. إذن كذلك المرأة ذلت حتى تحولت إلى لعبة، بل الرجل تحول في حقيقة حياته في أخريات الزمن مع تطور الزمن، مع تطور المعرفة، إلى مثل من هذا المثال. يقول المولى أن الدنيا هذه بتتطور في كل شؤون الحياة، هكذا وعد من الله، وهذا خبر للمؤمنين لأجل لا يفتتنون بأي شيء يروه جديد، فإنه أمر قد أخبر الله عنه. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، إذا بتتزين بالكهرباء، بتتزين بالمنازل، بتتزين بالمدن الحديثة، بتتزين بكل أسباب الزينة، يعني تأخذ زينتها الظاهرة، حتى في حرف غاية إذا بلغت الأرض إلى هذه الزينة المتطورة وزينت وظن أهلها، لاحظ أن كلمة ظن أهلها أي القائمين عليها ممن يخترع، ممن يكتشف، ممن يضع قواعد قوانين الحياة الطبيعية، إلى غير ذلك ممن تراهم في هذا العالم يدمرون الأرض من أجل الامتلاك. يقول لك أنا الآن مثل هذه الدول الكبرى أعرف في بلد الفلاني إيش يعمل فلان من خلال جواله، من خلال مراقبته، من خلال بصمته، من خلال متابعة دمه. طيب هذه فيها خطورة، قال لك ربي بيسون أكثر من هذا. ظن أهلها أنهم قادرون عليها، حتى يعتقدوا أنهم قادرين على أنهم يحيون ويميتون، وقد هذا حصل في عصر النمرود كمثال، لكن يستمروا إلى حد أنهم يوصلهم هذا الأمر أنه ما توجد أي قوة طبيعية شرعية ربانية تسير الكون، وتقبل الناس ذلك وتلتزم لما تتعلم وتدرس في هذا الباب، وأن هذا أمر موعود به. ثم يقول مولانا إذا بلغت المرحلة إلى هذا الحالة وظنت الناس أن كل شيء بيدها وأنها تستطيع أن تغير وأن تصنع وأن حتى يبلغ إلى شيء من معاني الخلق، قال مولانا أتاها أمرنا، في شيء بيحصل، لكن هذا الشيء اللي يحصل ما حد يعرفه مننا نحن، ولا من المخترعين ولا من المفكرين ولا من المنظرين الذي يضعون قياسات الحياة. قال سيأتي أمر من الله سبحانه وتعالى، ولأن الأمر مبني على قراءة قرآن جاء من عند الخالق، والخالق سبق بهذا الكلام حتى لنا نحن المسلمين، قال أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، نحن نعرف في الزمن الماضي ما نعرف في علم الجغرافيا أن في بلد فيها ليل وبلد فيها نهار في أزمان الماضية ما حد كان يعرف. كان الناس تقول الأرض مسطحة هي ذي الشمس تطلع من هنا وتنزل هناك، هذا الذي يعرفه. جاء لعلم الحديث والعلوم النظرية، وإذا بنا نرى أن الأرض أشبه ما تكون بالبيضة أو بالدحية، وأنها جزء منها مشرق وجزء منها مظلم، فتدخل الشمس تمر على الكرة الأرضية، كلما تقدمت درجات كلما أضاءت على جانب آخر. إذن يقول المولى أن الأمر هذا بيأتي في لحظة من لحظات، في بلدان فيها ليل وبلدان فيها نهار، ليلا أو نهارا، فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس، يعني تصبح كما ترى الزراعة التي تحولت إلى يباس تنتهي كل ما فيها. الناس بيقولوا كيف هذه الحياة اللي تقدمت وتحضرت وتصنعت تتكسر تذهب؟ يقول لك هذا أمر الله، أتاها أمرنا، هذا أمر الخالق، لأن الناس لم يقوموا بحق الخالق ولم يقوموا بحق أنفسهم ولم يقوموا بحق الأمانة في الحياة الدنيوية، فوصلوا إلى ما وصلوا إليه من الطغيان، فيهلكهم الله في ساعة واحدة كأن لم تغنى بالأمس، أي كأنه لم يكن هناك شيء مبني. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، والآية الثانية فنذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال كذلك هذا إشارة إلى ما يضعه الله تعالى من مثال للعاقل للمدرك للذي عاد في قلبه إيمان. نفصل الآيات، نقرأ القرآن لأجل العاقل يفهم، نفصل الآيات نبين حوادث العالم وعلامات الساعة وما يجريه الله لقوم ناس صفوة في العالم. تعرفوا الصفوة؟ ناس أهل قدرات يتفكرون، يعني يربطون بين شأن الدنيا وبين شأن الآخرة، بين القرآن وبين الحياة الواقعية، يتفكرون في الأمر، يوسعون دائرة الفكر المبني على الشرع ليس على الطبع. في ناس بيفكروا لكن يفكروا بطباعهم، يفكروا بشهواتهم، يفكروا برغباتهم، هؤلاء ليسوا هم المعنيين هنا. لكن يقول المولى أنك ما قرأته من هذه الآيات في مثال الدنيا وما يجري فيها ومصيرها، هذه فيها آيات أي عبر، فيها عبرة، إن في ذلك لذكرى. هذه العبرة أي بمعنى أن الإنسان يعد العدة لأجل يجد له نصيب من الحياة الدنيا بالضابط الشرعي، ويجد له في الآخرة جزاء يكون نهايته رضا الله والدخول إلى الجنة. هذا المقصود في هذا، ولهذا قال الآية الكريمة تصوير دقيق لهذه الحياة الدنيا التي ينخدع بها الكثيرون فيظنون أنها دار السعادة ودار الإقامة والسرور، وما دروا أنها ممر ومعبر للدار الآخرة دار القرار، كما قال سبحانه وتعالى وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. لكن هذا ما يفهمه إلا القوم الذين يتفكرون. فإذا استخدمت عقلك استخدام واعي وعرفت ألفاظ كتاب الله تعالى ومراد الله في الأرض وما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت قيمة الدنيا بالطبع وعرفت قيمة الآخرة، عرفت قيمة الدنيا بالمشاهدة وبالمعاصرة وبالمعايشة، وعرفت الآخرة بالنصوص وبالبشارات وبالنذارات التي أشار إليها القرآن أو أشارت إليها السنة أو سمعتها من أهل العلم. هذا المقصود في هذا المعنى. وإلى هنا نقف، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن ويجعلنا من أهل القرآن، يحفظنا من الزيغ ويحفظنا من الزلال، ويبارك لنا في كل لحظة وفي كل ساعة ظاهر وباطن، والحمد لله رب العالمين.